بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن البائع المغبون لو باع عرضا للمشتري الغادم والمشتري زرع الأرض أو غرس فيها أشجارا ونخلا، وبعد ذلك فسخ البائع بعد تبين كونه مغبونا، هل يلزم على المشتري إزالة ما غرسه ورغم أن ذلك يحدث له ضررا؟ في هذا المجال عقدنا عنوانا، العنوان الذي ذكرناه هكذا: هل يجوز الإلزام بفصل بقلع الزيادة، يعني الزيادة الذي أحدثها المشتري؟ وفي الجواب ذكرنا إذا فرض أن المشتري لا يتضرر بقلع ما غرسه فيجب حينئذ عليه القلع، فإن البائع مسلط على أرضه، الأرض رجعت له وهو مسلط عليها، يريدها خالية منين؟ من غرس الغير، حق له هذا. إذا لم يلزم ضرر على المشتري بالقلع، وأما إذا فرض لزوم ذلك، يعني يتضرر المشتري طبيعي وعادة يتضرر بقلع الغرس، ففي مثل ذلك هل المشتري ملزم بذلك بالقلع؟ وإذا ما قلع المشتري مثلا شو نقول؟ البائع هو يصد أو يقلع. فالمقصود هل المشتري ملزم بالقلع ويجوز، وهل يجوز للبائع المطالبة بالقلع إذا تضرر المشتري؟ كلامنا هنا خلي يصير واضح إن شاء الله تعالى، وإلا إذا ما يتضرر هو لازم عليه بلا إشكال. اختلف في هذه النقطة العلمان السيد الحكيم والسيد الخوئي قدس سرهما كما ذكرنا، كل هذا تبع تكرار. فالسيد الحكيم في المنهاج ذكر أن المشتري ليس ملزما بذلك، ليس ملزما بقلع الغرس، وعبارته في المنهاج القديم هكذا: وإن لزم. هاي العبارة ما قرأتها مال السيد الحكيم في المنهاج القديم: وإن لزم الضرر على المشتري من فصلها لم يكن للبائع إلزام المشتري به، يعني بالقلع. انتهت العبارة، يعني بالقلع، ترى هاي من عدي وقايل به فقط. زه وذكرنا، قلنا لعله والله العالم، مستند السيد الحكيم قدس سره، وأنه يوجد عندنا دليلان في هذا المجال. دليل الأول هو قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم. سترى من باب الفائدة الجانبية، هذه قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، مستند صحيح لعله ما إلها مرسلة، أظن مرسلة في البحار ذكرها أو مستند معتبر ليس لها، ولكن رغم عدم المستند هي قوية ولا تحتاج إلى مستند لفظي. هي النقطة اللي يلزم الالتفات، مو كل شيء يحتاج إلى مستند لفظي، فإن سلطنة كل إنسان على ماله هذه قضية راسخة في ذهن كل عاقل، ولا وإلا هذا راح يلزم على أنه يمكن أن نتصرف إحنا في من في أموال الآخرين من دون رضاه إلى آخر. فهذه القاعدة لا تحتاج من البديهيات والمرتكزات الأولية في أذهان العقلاء. هذه قضية جانبية رجاء مقداحي إلى ذكرها. فإذا يقع حينئذ معارضة بين قاعدة السلطنة من جهة وهي في صالح البائع، فإنه مسلط على أرضه بإزالة العوائق والمزاحمات، يعني الغرس والشجر وبين تضرر المشتري وقاعدة لا ضرر تنفي الضرر. وحيث إن لا ضرر دليل ثانوي، بينما قاعدة السلطنة كل إنسان مسلط على ماله هذا دليل أول أخو طبيعي واضح مو ثانوي. أنا مسلط على عباءتي، مسلط على صايتي، مسلط على الخاتم مالت إلى آخره، هذا دليل أولي بعنوانه الأول بعنوان مالي مسلط عليه. فحيث أن قاعدة السلطنة دليل أولي وقاعدة لا ضرر دليل ثانوي، فيقدم حينئذ قاعدة لا ضرر تقدم على قاعدة السلطنة ككل حكمين، أحدهما أولي والآخر ثانوي. الثانوي يقدم على الأولي، الحكم الأولي يجوز أن أشرب ماي وإلى آخره وآكل وأشبع بطني، لكن إذا الطبيب قال لي أذيك لا تأكل هذا دليل ثانوي صار ضرر. هذا بعد ماذا مقدم علما على الدليل الأولي. فإذا على هذا الأساس السيد الحكيم ذكر أن الحق يكون مع المشتري، ولعل النكتة في ذلك ما أشرنا إليه من أن قاعدة لا ضرر في صالح المشتري وهي دليل ثانوي، وقاعدة السلطنة دليل أولي، والدليل الثانوي حاكم على الدليل الأول. هذا ما ذكره، قلت لك بس هذا التعليل هو ما ذكره، بس بالمنهاج ذكر هذه العبارة، لا هذا توجيه منا له لما حكم به. وفي المقابل قلنا السيد الحكيم بدل المتن، السيد الخوئي غير في المتن الذي ذكر السيد الحكيم، غير فيه أو ذكر على أنه لا من حق البائع المطالبة بمن بإزالة الغرس وما شاكله. ويمكن توجيه ذلك، يعني ما أفاده السيد الخوئي يمكن توجيهه بتقريبه بوجهين، يمكن تقريبه بوجهين. الأول صحيح إن المشتري يتضرر بمن؟ بالقلب، ولكن هذا الضرر جاء من قبله، فلا تكون قاعدة لا ضرر فعالة كي تحكم على قاعدة السلطنة. وكيف جاء منه وبسببه، يعني بسبب المشتري جاء الضرر، باعتبار أنه هو غابن، هو غبنة، هو غبني باختياره وتولد بسبب صدور الغاب منه، يعني من المشتري تولد خيار للبائع، فإذا فسخ البائع فحينئذ هذا بسبب فعل بسبب هذا التضرر وحصل الضرر للمشتري، فهذا إذا فسخ البائع وتضرر المشتري فهذا ناشئ، هذا الضرر ناشئ من غبن المشتري الذي تسبب إلى ثبوت الخيار للبائع. وما دام الأمر كذلك، يعني هو تسبب للضرر، فقاعدة لا ضرر لا يمكن الاستفادة منها في صالح المشتري، فإن قاعدة لا ضرر جاءت لترفع الضرر عمن لم يسبب هو لنفسه، إذا لم يسبب هو لنفسه الضرر، وأما إذا سبب لنفسه الضرر فهي منصرفة عن مثل ذلك. هكذا يقال، هكذا يقال في توضيح ما أفاده السيد الخوئي. وذلك نظير، وذلك نظير، بعدنا هذا في تقريب كلام السيد، هذا نريد نوجه ما أفاده. وذلك نظير من بنى في قطعة الغير اشتباها، يصير ترى هذا الشيء، قطع أراضي هي موجودة، واحد لي واحد لك واحد للثالث وهكذا، فجاء شخص وبنى في هذه القطعة باعتقاد أنها له، ثم اتضح أنها للغير اشتباها، في مثل هذه الحالة من حق صاحب الحقيقي المالك الحقيقي للأرض أن يطالب بإزالة ما أحدثه هذا الشخص المشتبه، المشتبه إيه؟ ولا يمكن أن يقال على أنه قاعدة لا ضرر مقدم الذي هي في صالح المشتبه الذي اشتبه، هي مقدمة على قاعدة الناس مسلطون على أموالهم الذي هي في صالح من؟ المالك الحقيقي. لا يمكن أن يقال أنها مقدمة باعتبار أن هذا الضرر جاء من اشتباه الشخص نفسه، افحص طلع أكو هذا الشخص الذي يعرف قطع الأراضي واسترشد منه حتى يتبين لك القضية كيف، وأنت لم تصنع ذلك فجاء الضرر من جهتك. إذن على هذا الأساس نقول قاعدة لا ضرر لا تكون فعالة في هذا المورد بعد مجيء الضرر وحصول الضرر من تقصير هذا الشخص المتضرر، وهو المشتري في مقامنا، حيث إنه هو غبن، هو غبن البائع وسبب إلى ثبوت خيار الغبن للبائع، فالضرر جاء منه من المشتري نفسه، فلا تكون قاعدة لا ضرر فعالة في هذا المجال. هذا التوجيه الأول قد يذكر لما ذهب إليه السيد الخوئي، وقد يشكل عليه بإشكالين على هذا الذي ذكرناه كتوجيه علما للسيد الخوئي. إن لازم ما ذكرته من أن قاعدة لا ضرر لا تعود فعالة أمام قاعدة في مقابل قاعدة السلطنة. يلزم في هذا المورد يلزم مما ذكرته، لو فرض أن إنسانا بنى بناء على بواسطة، إن صح التعبير، نعبر شيلمان أو حديد، الآن شيلمان لعله ما أكو وإنما حديد إلى آخره، فالمقصود بواسطة شيلمان الغير، بتخيل أن هذا الشيلمان له، ثم بعد أن تم البناء اتضح أن هذا الشيلمان شيلمان الغير، فعلى ما ذكر يلزم أن ينقض. ينقض من؟ ينقض المشتبه، هذا الشخص الذي اشتبه وبنى هذه بنى هذه الدار على شيلمان الغير بواسطة شيلمان الغير، ليلزمه أن ينقض البناء كله حتى يسلم الشيلمانات لمن يسلمهن، حتى يسلمهن إلى المالك الأصلي. فهل تلتزم بذلك؟ هذا ناقض، وبالتالي يعني يراد أن يقال هذا الضرر جاء بسبب اشتباه الشخص نفسه، هذا الذي بنى بهذا الشيلمان، فتلتزم أن قاعدة لا ضرر لا تكون فعالة في صالحه. الجواب نعم لا محذورة، يشك بها، نعم لا محذورة من ذلك. بالتالي هذا شيلمان ذلك الشخص، فلا بد من تسليمه إليه، وإن تضرر المشتبه ما بي محذور يا أخي العزيز. بس طبيعي إحنا القضية من وصل لهنا، خلنا نطيه ويجي يطي شيلمانات أخرى وكم فلس همات وياهن ويسكت، لكن لا، كحكم شرعي عن بينة بقطع النظر عن هذه الأمور. إذا فرضنا على أنه صاحب الشيلمانات كان شخص نقناقي، مع نقناقي تدري شنو ولا إيه، فيقول إلا أنا أريد شيلماناتي، ما أنا سقارع لهن دعش مسويلن حرز مسويلن، أنا إلا ذنها أريده، فحينئذ لا محذورة في الالتزام. أي مانع من الالتزام بلزوم القلع؟ هذا شيء، هذا قد يشكل، وهذا الإشكال مرتفع كما ذكرنا. والإشكال الثاني قد يقال إنه المورد من تعارض قاعدة السلطنة مع قاعدة لا ضرر. السلطنة يعني سلطنة من؟ المالك الأصلي، البايع، البايع، المالك الأصلي، البايع سمين. مع سلطنته مع تضرر المشتري، وقاعدة لا ضرر حاكمة على قاعدة السلطنة، باعتبار أن قاعدة لا ضرر ثانوية، دليل ثانوي كما ذكرنا. ويمكن أن يجاب، قلنا هذا إشكال ثاني لمن على ما أفاده توجيه الذي ذكرناه للسيد الخوئي، قد يشكل عليه بإشكالين، هذا الإشكال الثاني، ويمكن الجواب عن ذلك بجوابين. الأول ما تقدمت الإشارة إليه من أن دليل لا ضرر نسلم أنه دليل ثانوي وهو حاكم على الدليل الأولي، لكن بشرط أن لا يكون الضرر قد تسبب له، قد تسبب له من تسبب له؟ هو نفس المتضرر يعني المشتري، فإنه بواسطة غبنه للبائع حصل خيار للبائع، أي خيار الغبن، وهو قد تسبب، وما دام قد تسبب إلى ذلك وجاء الضرر من ناحيته فلا تكون قاعدة لا ضرر حاكمة على قاعدة السلطنة الجارية، أي قاعدة السلطنة في صالح البائع المغبون. هذا اللي ذكرناه فيما سبق. وثانيا جوابيا نجيب على ذلك، هذا جواب الذي تقدم، وجواب ثاني نقول يمكن أن يقال الجواب الثاني نقول كلاهما متضرر وتجري في حقه قاعدة لا ضرر، لا أن المشتري هو المتضرر فقط. وبعبارة أخرى نسلم أن المشتري متضرر باعتبار على أنه قد بنى بناء في ملك المغبون وقلعه يسبب ضررا له، صحيح، ولكن في نفس الوقت البائع المغبون إذا لم تصل له أرضه سالمة من العوائق التي فيها والمزاحمات التي فيها، لأن هذه أشجار مزاحمة أو بناء مزاحم لمالك الأرض يعني البائع، وهذا نحو ضرر علما للبائع. فليس المتضرر فقط وفقط هو المشتري، بل البائع أيضا هو متضرر إذا لم نحكم بإزاحة العوائق، فإنه سوف يحصل على الأرض وهي مشتملة على العوائق والموانع، وهذا نحو ضرر له. إذا لا ضرر لا يمكن تطبيقها في المقام بعد فرض أنها صالحة للتطبيق على كلا الطرفين، كلا الشخصين الغابن والمغبون، البائع والمشتري، فتسقط ويعود المجال مفتوحا بلا مزاحم لقاعدة السلطنة في صالح البائع. هذا كله في التوجيه الأول. قلنا يمكن أن نذكر للسيد الخوئي توجيهين، هذا كله في التوجيه الأول، وهذا الذي ذكرت بعد ذلك كان قد يشكل على السيد الخوئي وأجبنا بجوابه ليصير اشتباه. إن شاء الله التوجيه الثاني إلى يوم السبت. اللهم صل على محمد وآل محمد.